سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، وقفنا عند قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بعدها بعد تلك الشبه التي أثاروها يقول الله جل وعلا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه نهايتهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم بشبههم، ولذلك قال أولئك، إشارة ما يستحقون، إشارة البعيد، شر مكانا وأضل سبيلا. وسيأتي بإذن الله في حلقة قادمة أنهم أضل من الأنعام. يحشرون كما بين الله جل وعلا على وجوههم، قولان للعلماء، الجمهور يقولون حقيقة يحشرون على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية، أي يمشون على وجوههم أو يجرون على وجوههم. ولذلك استشكل كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه، استشكل بعض الصحابة هذا الأمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ بلى. القول الثاني، وأقول لا نحتاج إليه ولكن من باب الإيضاح، أنه باب الذل والخزي والعار كأنه يحشر على وجهه، ولكن نحمل اللفظ على الحقيقة ولا داعي لصرفه عن معناه. بعد هذا المشهد يأتي مشهد عظيم جدا أيها الأخوة، ومقطع عظيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. بدأ بذكر الأنبياء. ما السر في ذكر قصص الأنبياء في هذا الموضع؟ السر عدة فوائد عظيمة مهمة جدا، منها تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية هؤلاء الذين كذبوك يا محمد ليس بدعا في التاريخ، فقد كذب موسى وكذب نوح وذكر الأنبياء كما تعلمون هنا، أصحاب الرس، عاد، ثمود، قوم لوط، والنهاية واحدة، فدمرناهم تدميرا، تهديد الكفار. فبعد أن أثبت الله جل وعلا وبينا في هذه السورة التوحيد ونفى الأنداد وأثبت النبوة وبين القرآن وأجاب عن الشبهات وبين أحوال يوم القيامة، أهل السعادة وأهل الشقاء، بعد كل ذلك وبعد البيان والإيضاح يأتي التهديد. سأوضح معنى مهما هنا. موسى عليه السلام قال الله جل وعلا له ولأخيه هارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. طيب، أليس في سورة الإسراء أن موسى عليه السلام قال لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ هل هذا قول لين؟ ما الجواب؟ الجواب كل شيء في موضعه. في أول الأمر لأول استقبال يلتقي معه قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وتنزل الآيات، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما ترك وسيلة وآية إلا بينها، جاء بتسع آيات عليه السلام وكل ذكي فيها. بل يتهم موسى عليه السلام بالإفساد. شوف كيف أن يخاف أن يغير دينهم، يخاف أن يبدل دينهم، أو أن يظهر في الأرض الفساد. نسأل الله السلامة والعافية. موسى يظهر في الأرض الفساد، هكذا يقال الآن بعض الدعاة. لكن لما أبى وقال قولته وإني لأظنك يا موسى مسحورا، انتهى الأمر. يرد عليه هذا الرد الحاسم، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الله سبحانه وتعالى بين لهم، أقام الحجة بلطف، ولكن أصروا. كل هؤلاء ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني كما كان من قبلهم كذلك يفعل الله جل وعلا معهم كلهم. ولذلك يقول الله جل وعلا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية كله. وكلا يختمه الله جل وعلا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. لاحظ الآية، أولا ضربنا له الأمثال من أجل أن يقتنع، من أجل أن يهتدي، من أجل أن لا يكون له حجة، من ما نفع دمرناهم تدميرا. هكذا ينزل القرآن في موضع، تنزل الآية في موضعها. هذه معاني عظيمة في فهمنا لكتاب الله جل وعلا، فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسأل سائل لماذا ابتدأ بموسى، ما ابتدأ بنوح؟ كما قال الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب. قالوا، قال العلماء لأن أقرب هو وعيسى عليه السلام أقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لوجود أهل الكتاب اليهود والنصارى. لأن كما تعلمون أن موسى عليه السلام جاء بالتوراة وعيسى عليه السلام جاء بالإنجيل. التوراة فيها الأحكام والإنجيل فيها المواعظ، ولكن يسمون أهل الكتاب. لاحظ ما قيل أهل الكتابين، أهل الكتاب، فتعتبر الإنجيل متم للتوراة فيسمون أهل الكتاب كأنه كتاب واحد، وهي رسالة من الله جل وعلا، لكن حرفوا وبدلوا وغيروا، فهم الأقرب. ثم هم موجودون، قوم نوح لم يبقى منهم أحد، قوم عاد ثمود أهلكوا أو مات من مات من أتباعه، لكن هؤلاء باقون وإلى اليوم باقون. ولذلك يكثر في القرآن ذكر أهل الكتاب لوجودهم وملابستهم ولمعايشتهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الأسرار وبيان لماذا قدم في ذكرهم. ومع ذلك فالتقديم والتأخير أمر حسب اللفظ والاستعمال والحكم، والله أعلم، لكن نحن نلتمس الحاجة. فاتخذ هارون عليه السلام، اتخذ موسى عليه السلام أخاه هارون وزيرا، طلب من الله جل وعلا واجعل لي وزيرا من أهلي، فأعطاه الله جل وعلا هارون، مما يدل على الحاجة إلى أن يوجد مع الداعية من يعينه قدر ما يستطيع. ويختلفون، لما طلب موسى عليه السلام من ربه يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إلى آخر ما ذكر، ثم قال هو أفصح مني لسانا حتى يصدق فرعون، جعل الله معه أخا هارون، وفي الوقت نفسه جعله نبيا، أكرم الله جل وعلا هارون بالنبوة فأصبح وزيرا وشريكا معه في النبوة، وإن كانت النبوة والوحي ينزل مباشرة على نوح على موسى عليه السلام. فهذه من تلك الأمثلة. والوزير هو المعاون والمعاضد والصادق في معاونته. ثم قال الله جل وعلا الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بآياتنا، بين معنى أقف معه لحظة يسيرة بلاغية فقط. يقول فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. طيب الآن ما ذهبوا إلى الآن، طيب كيف كذبوا بآياتنا؟ ما كذبوا إلا بعد ما جاء موسى وهارون. قال العلماء أن الله اختصر هذه القصة في هذه السورة بهذه الآية أو الآيتين، أي كذبوا بآياتنا في علم الله جل وعلا، وإلا لا تقوم عليهم الحجة إلا بعد إرسال، ولم تقم إلا بعد إرسال موسى وهارون لهم. فهو لفظ بلاغي بديع وعظيم جدا. ولكن مع ذلك مع علم الله جل وعلا أنهم سيكذبون أقام عليهم الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه إشارة فدمرناهم تدميرا. فجمع في هذه القصة أو في هذه الآية المراحل التي مر فيها موسى عليه السلام والحقيقة فدمرناهم تدميرا أي إهلاكا أهلكهم الله جل وعلا إهلاكا عظيما. طيب لفتة أخرى، وقوم نوح لما كذبوا الرسل، تأملوا معي إخوتي، طيب نوح أول واحد، أول رسول نوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى كذب الرسل، من هم الرسل الذي كذبوا فيهم؟ هم هل هم يعلمون أنه سيبعث أنبياء؟ لا، أخذ منها العلماء فائدة عظيمة جدا، أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، هذا تأكيد في سورة الشعراء، فالذي يكذب بنبي واحد كذب المرسلين. لا ينفع اليهود ولا النصارى دعواهم أنهم مؤمنون بموسى أو عيسى وقد كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن التوراة محرفة والإنجيل محرف. وهذا يجعلنا نحن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن نؤمن بجميع الأنبياء من علمنا ومن لم نعلم، ورسلا لم نقصصهم عليك. فهذا معنى من هذه المعاني. وأصحاب الرس اختلف العلماء في مكانها، وفي قاعدة يا أخوان ما أخفاه الله جل وعلا، لا نتعب أنفسنا بالبحث عنه، لا نتعب أنفسنا في البحث عنه. الرس هي البئر العظيمة، ذكر العلماء أن في انطاكية أو في بلاد فارس أو إن في جزيرة العرب، وسموا بعض المناطق وبعض البلاد. الشاهد أن الرس هي بئر عظيمة، فهم أصحاب الرس أيضا كذبوا بآيات الله جل وعلا. وثم ختم الله جل وعلا يقول وعادا وثمود وقرونا بعد ذلك، يقول سبحانه وتعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، في شيء نعلم وشيء لا نعلم. القرن هو الزمن الطويل، وبين صلى الله عليه وسلم خير القرون قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأطلق القرن في اصطلاح المؤرخين على 100 عام، يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرن. فالقرون كثيرة لا نعلمها. ولذلك أيها الأحبة بعض الناس يسأل يقول لماذا لم يبعث أحد إلا من العرب نبي؟ هذا أولا غير صحيح، بعث الله جل وعلا أنبياء من غير العرب. ثانيا بعث الله أنبياء لا نعلمهم، إذا كان يقال محمد صلى الله عليه وسلم ورسلا لم نقصصهم عليك، رسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك، فنحن لا نعلم. أمم التي نتصور أن لم يبعث في أحد قد يكون الله سبحانه وتعالى بعث فيها أنبياء ورسل ونحن لا نعلمهم، إذا كان بعضهم أخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنعلم نحن؟ لكن القاعدة المضطردة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكلا ضربنا له الأمثال ما تركنا أحد، كلا ضربنا له الأمثال في السابق واللاحق، كما أننا ضربنا الأمثال أو لهؤلاء وبين لهم كذلك يا محمد السابقون أجاب الله عن حجهم والنهاية له، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلاكناهم إهلاكا، أي الذين لم يستجيبوا. ينجي الله جل وعلا النبي ومن معه ثم يهلك البقية، وهي نذارة لقريش. ونواصل بإذن الله في الحلقة القادمة لم تكمل تلك المعاني العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بأسماؤه.